أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن
عليكم السلام
العزل وحكم ذلك من حيث القرمة والإباحة. في الجلسة السابقة وصلنا إلى حديث يرويه الكليني رضوان الله عليه بأسانيده إلى كتاب وليف ابن ناصح عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، والحديث هو في باب الديات. والمفروض أن العزل لحد الآن كنا نتحدث عنه على أساس أنه مباح، فإذا كان مباح المفروض أنه ماكو دية، ولكن هذه الرواية التي هي معتبرة يرويها الكليني بأسانيده إلى ناصح ابن ضريب بن ناصح، يقدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه مقدار الدية في 5 مراحل. والتعبير القرآني اللي هو في سورة المؤمنون الآيتين 12، الآيات 13 آيات اللي تتحدث عن مراحل تكون الجنين. زين، وبطبيعة الحال الديات إنما تكون حينما تكون هناك جناية، يعني هناك يكون اعتداء من شخص على شخص آخر. وبما أنه النطفة الملقحة أو الجنين الذي في طريقه إلى أن يكتمل ويصبح إنسانا كاملا بشكل، بطبيعة الحال إذا كان شخص سببا لإجهاض هذه النطفة وهذا الجنين بشكل، فكنا نشوف مقدار الحمل الجذع في المرحلة الأولى عبارة عن نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم تكون العظام، والمرحلة الخامسة اكتساء العظام باللحم. طبعا الآية اللي هي في سورة المؤمنون أو الآيات 3 حقيقة في سورة المؤمنون توضح لنا ذلك بالشكل الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. المرحلة الأولى. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هاي المراحل الأربعة الخمسة، ثم أنشأناه خلقا آخر، اللي باعتبار المفسرين والفقهاء حينما تنفخ الروح في الجنين، وهذا حسب ما يذكره كثير من الفقهاء ويناقشونه أنه يتم ذلك في أواخر الشهر الرابع من الحمل، ولكن السيد الأستاذ رضوان الله عليه في بحث الديات والحدود من تكملة المنهاج يرجح أن نفخ الروح في الجنين يتم في أوائل الشهر الخامس من الحمل، استنى نهاية الشهر الرابع بداية الشهر الخامس، لعله الفرق ليس كثيرا، لكنه إذا التزمنا بالتحديد الوارد في النصوص بطبيعة الحال نعرف الفرق في ذلك. نعم. أما المراحل الأولى، طيب شفنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث رقم 1 من الباب 14 من أبواب ديات العطاء اللي في هذه الطبعة أم 30 مجلد، في مجلد 29 صفحة 12، محمد ابن يعقوب بأسانيده إلى كتاب وريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جعل دية الجنين 100 دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا. لاحظون؟ فإذا فرق الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين المني وبين النطفة. والشكل؟ فإذا المني هو السائل المنوي الصادر من الرجل قبل أن يلقح شنو؟
البويضة.
فبما هو وحده، وراح نشوف بعدين في الآيات الكريمة منها أنه من نطفة أمشاج نبتليه، أنه النطفة متى ما صارت خليط وارتبط السائل المنوي بالبويضة حينئذ يعبر عنه في الآية تلك في سورة الإنسان بالنطفة شنو الأمشاش. ولكن راح نشوف آيات أخرى تذكر المني بغض النظر عن ارتباطه بالشنو بالبويضة حتى يتم تقطيعها. وإن شاء الله راح نعالج هذه كلها في استعمالات القرآنية. على كل جعل دية الجنين 100 دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا 5 أجزاء. وبعدين يجي المراحل اللي مختلفة أنه كل مرحلة كذا. فجعل للنطفة 520 دينارا وللعلقة 540 دينارا وللمضغة 3 أخماس 160 دينارا وللعظم 4 أخماس 180 دينارا. فإذا كسي اللحم كانت له 100 شنو كاملة. سنجي بعدين في المرحلة اللاحقة إذا نفخ فيه الروح وصار ديته دية الإنسان كامل. وإذا كان ذكرا فهو في الحقيقة الدية الكاملة اللي هي التفت 1000 دينار إن كان ذكرا أو 500 إن كان شنو أنثى. بس هذا في البعض خاص في حد ذاته في باب الديات. محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد الجملة اللاحقة التي ذكرناها في الحديث في السطر الأخير هنا في صفحة 312 الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أو الراوي وهو ظريف ابن ناصح يقول وأفتى عليه السلام. وهذه قل ما ترد في كتبنا الحديثية التعبير عن كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالإفتاء. راح يجي النص احنا طبعا ذكرناه في ما سبق في الجلسة السابقة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عادة الراوي يقول مثلا وقال عليه السلام وسمعته يقول والشكل. أما وأفتى عليه السلام هذا الموارد النادرة التي يجري فيها التعبير بالإفتاء. وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن حرسه فيعزل عنها الماء ولم يريد ذلك. شفنا أن الإمام فرق بين حالتين أنه هو جاي قارب الرجل جاي قارب الزوجة والشكل حصل شيء قنبلة انفجرت نار اشتعلت هزة أرضية صارت فالعارض زين اللي في أثناء الارتباط الزوجي والشكل هو أصابه شيء من الفزع والهلع التبتل فاضطرب وما استمر في الموضوع كذلك والشكل. وحينئذ ولم يريد ذلك. هنا الإمام صلوات الله عليه وسلم قال نصف 500 10 دنانير. زين العشر دنانير على أساس باعتبار أنه إذا كان نطفة في المفروض يكون 20. إذا بعد ما صار نطفة فبحسب الظاهر موقف الاحتداء ولم يستقر شيء في الرحم ولم يلتصق بالبويضة حتى شنو يترتب على ذلك شيء. نعم المتصور اللي إن شاء الله بعدين إن شاء الله نجي أنه لا هذا اعتداء طبعا لأنه إذا كان مو مجرد حالة طبيعية من باب المثال حريق غير مقصود أو بعبارة أخرى زلزال لا وإنما أفزعه شخص آخر فكان اعتداء. فإذا للاعتداء الذي حصل من غيره عليه ناكو دية مو أنه التفت لأنه أتلف السائل المنوي الذي لا يزال لم يلقح شيئا مطلقا. المرحلة اللاحقة وإذا أفرغ فيها 20 دينارا مشكل اللي نجد الدية الكاملة للنطفة. لهذا أرى من المناسب أن نفرق بين تعبير النطفة التعبير بالنطفة والتعبير بالمني. هل متلازمان؟ وبعبارة أخرى متى ما ذكر المني فيقصد به النطفة ومتى ما ذكرت النطفة في الآيات القرآنية المقصود هو المني أو لا البيضة الملعقة. الآيات اللي أمامنا غير الآيات اللي مضت من سورة المؤمنون اخترت 5 آيات الحقيقة. الآية الأولى الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث طبعا بالنسبة إلى منكري قيامه، ونعرف أن بداية الدعوة النبوية وقيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ العقائد الصحيحة، نجد التركيز على مسألة اليوم الآخر على البعث. يعني أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تنقل الذهنية الموجودة لدى عرب الجاهلية، بحيث ما عندهم أي فكرة عن شنو؟ عن اليوم الآخر، عن القيامة، عن الحياة بعد الموت. كما الآن في الغرب، يعني الكثير من الغربيين أو الفكر الغربي، إذا أنت تتحدث عن اليوم الآخر بشكل أصلاً يعني ما يستوعب ولا يتصور أن أكو شيء حياة بعد الموت أو شيء من هذا القبيل على جميع التقادير. الشيء اللي نقوله شنو هو؟ أن الآيات بتعابير مختلف. مثلا اجى فلان الفلاني، اختلاف في اسمه، انه اتى بجمجمه مندثره واجى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يحيي العظام وهي رميم. زين، يعني انت تحدثني بانه هاي شوفه بارده لا اكو بها نار ولا اكو شنو، بعدين صارت عظام باليه او قطعه من عظم مثلا. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. رأسا الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله الكريم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بشكل. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن الكريم، حتى مشاهد القيامة بالتفصيل، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت إلى آخره. زين، والصاخة والطامة والتعابير اللي كلها مقترنة بحالة من حتى الإرهاب أو التصوير الدقيق لما يوحي بوقوع هذه الأمور، مقترنة بكثير من الألم والشدة وتبتل آثار المقززة في بعض الناس، الغسلين وضريح إلى آخره. نعم، فهنا يبدأ الله جل وعلا يقول لرسوله الكريم، خاطب الناس: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ما متأكدين؟ زين، فإنا خلقناكم من تراب، هذه النقطة الأولى، لكنه حينما صار القرار العملية الجنسية تحصل شلون؟ لا، هذا التراب قبل العملية الجنسية، بشكل قبل المعاشرة، ثم من نطفة، ثم من علاقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. في سورة المؤمنون شفنا المراحل الخمسة كاملة، يعني المضغة، العفو، النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم، كلها كاملة مذكورة، ثم أنشأناه خلقا آخر اللي يشير إلى نفخ الروح فيه. هنا لا، المراحل الثلاث الأولى وهي النطفة والعلقة والمضغة، مع تقسيم المضغة إلى مخلقة شنو وغير مخلقة، لعل ذلك إشارة إلى مرحلتي العظام وشنو اللحم، الفرق بين المخلقة وغير المخلقة. زين، لنبين لكم ونقره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ماكو تعبير لا بالنطفة ولا بالمني، وإنما بالماء المهين. ولماذا كان الماء مهينا مع أنه غالبا يقترن بحالة من الشهوة واللذة بحسب الظاهر والشكل؟ لعل كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أنه مال ابن آدم والفخر أوله نطفة قذرة، وبعدين يصل إلى جيفة، وبعدين وهو بين هذا وذي يحمل عذرة والشكل. فأي مذر، المذرة، وثم القذرة، ثم العذرة والشكل. فباعتبار أنه صحيح فيه نوع من الالتذاذ، ولكنه في الواقع شيء لا يسوي أي شيء مطلقا. نعم، له الشأنية إذا ارتبط ب، طبعا كان بعض الناس يشيرون إلى هذه الغريزة، الاعتبار غريزة مشتركة بين كثير من الحيوانات والإنسان، فإلى البهيمية شنو؟ أشبه. نعم، لو كان المقصود من ذلك هو التوالد والتناسل وإني مكاثر بكم الأمم مثلا يوم القيامة، أو قالت لا إله إلا الله يزدادون على الكرة الأرضية، خوب شيء. أما إذا كان إشباع الحالة البهيمية وهذه الغريزة الموجودة، فقد حيوانات الأخرى تسوي على كل. إذن التعبير شنو؟ لم نخلقكم من ماء شنو؟ مهين. طبعا جعلناه في قرار مكين اللي بحسب الظاهر والراهر. الآية الثالثة قلنا في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. هي أول مرة نشوف التعبير القرآني بارتباط السائل المنوي بالبويضة. ليش؟ لأن لحد الآن كله يكون حديث عن النطفة أو المني، ماكو حديث عن دور المبيض أو البويضة في هذا الترتيب الإنساني ما الشكل إلا بعد. لكن هنا نجي لها أنه بالنطفة أمشاج، والأمشاج عبارة عن ماذا؟ الخليط والمزيج ما الشكل الذي يحصل المزج بين السائل المنوي للرجل والبويضة الصادرة من المرأة. فإذا تلقحت واختلط هذا بذاك عبر عنه البالي جل وعلا بالنطفة الأمشاج. طبعا نبتليه واضح بأنه من اللحظة الأولى الحياة كلها والخلق أساس الاختبار والابتلاء والشكل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وجود هدف وغاية من الخلق، وأنه ليس الموضوع عبثا أو لعبا والشكل، وإنما هناك غاية وهدف يسير إليه الإنسان. وهذا تعبير عن الحركة التكاملية الموجودة في خلق الإنسان. الآيتين الأخيرتين أو الآيتان الأخيرتان الرابعة والخامسة اللي عندنا بيها تعبير عن المني واحدة بإذا الزمانية بالشكل، والثانية بالشيء الذي ينتسب إلى شيء آخر ويطلب شيء آخر. لاحظوا الآية الرابعة اللي هي في سورة النجم الآية 46 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. زين، يعني إذا اعتبرناها زمانية وبحسب الظاهر هو هذا المقصود، يعني متى ما النطفة تلقحت أو حصل الإمناء وتم التلقيح، فحينئذ شي يصير؟ يصير نطفة إذا تمنى. والآية اللي بعدها اللي هي في سورة القيامة ألم يكن نطفة من، وهذا الانتساب طبعا الموجود أنه سببها وأصلها من شنو؟ المني يمنى. إذن
ماكو احتمال إذا تمنى من النمو، لأن بعض المني قد يكون غير صالح للنمو وبعضها صالح للنمو
بحسب الإحصاء. أنت النمو جتاخذ من النون ميم واو، هنا أنا لا ميم نون
تنمية،
يعني نعم ميم، الميم مقدم على النون. الحرف اللي جنابك ذكره لا بأس به، لكن تقدم الميم على النون أو النون على الميم هو الفارق الكبير بينهما، فالأصل الثلاثة ما تبيح. نعم، فإذا مو تنمى وإنما
تنمى.
إذن الآية الأولى اللي شفناها المراحل الخمسة كلها دقيقة، بينما هاي الآيات الخمسة اللي أثناء إحنا بصدد بيانها والشكل نجد في الأولى منها ثلاث مراحل فقط، ثم التفرقة بين المخلقة وغير المخلقة. في الآية اللاحقة نجد التعبير بالماء المهين، ثم الأمشاج اللي هي البويضة الملقحة، والأخيرتين بها تعبير المني. زين، هنا الأسئلة التي نحاول أن نعالجها إن شاء الله بالدقة فيما يتعلق بهذا الاستقراء القرآني. أولاً نتحدث عن مراحل انعقاد الجنين له بحسب أبحاث الطب الحديث أو التحقيق وارد في علم الأجنة. زين. العلم يثبت لنا أن الخلية الواحدة تنقسم إلى خليتين. يعني بعد أن ارتبط السائل المنوي أو الحيمن والسائل. الحيمن المنوي الواحد هو عشرات الملايين. حيمن واحد ينجح في الدخول في البويضة وفي نهايته ذنب ينفصل عنه وشكل. هذه تبدأ الخلية الأولى. الخلية الأولى تنقسم إلى اسمين. وشكل. ثم إلى أربعة. الأربعة تصير ثمانية. ثمانية تصير 16. 16 تصير 32. ولهذا ما قام به يان ويلمث الذي قام بعملية الاستنساخ تابع هذا التحول من الانقسام والانشطار، فشاف أنه في المراحل الأولى يعني من 1 إلى 2 إلى 4 إلى 8 إلى 16 يقدر أن يكثر ويحصل على التكاثر ليس بالضرورة من العلاقة الجنسية وإنما من الجانب العضوي، لكنه بعدما صار 32 لا بعد ما يقدر. بس هذا بعد خاص به والتفت في علم الأجنة والتفصيل. لكنه هل يا ترى الكروموزومات اللي هي يعبر عنها الصبيات اللي تحمل المواد المورثة في كل هذه المجموعة وهذا الانشطار الذي يحصل هل له صلة بمسألة العلاقة النطفة ثم العلاقة ثم المضغة إلى ما شكل ذلك كله؟ ثم ما هي الفوارق بين هذه الفوارق؟ إذا تعرفون في الورقة الأخرى هي الحديث الرابع في الباب شوية نتأمل في الجانب الحديث اللي موجود هنا والشكل كيف أن الرواية طبعا لا يزال الكلين يرويها والشكل وأحمد ابن محمد ابن عيسى ابن محبوب أيوب القزار كراز محمد بن مسلم سند كل جيد. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة. زين إذا في باب الديات لا نزال. فقال عليه 20 دينارا مثل ما قلنا
ذهب طبعا.
بل قلنا احنا في جلسة سابقة متى ما ذكر الدينار طبعا هنا كتاب مفصل للسيد موسى المازندراني كتاب ضخم جدا اسمه العتل المنير في الدراهم والدنانير ويبحث في الأعصار المختلفة انه الوزن والصياغة والكتابة التي كانت على العملة الذهبية التي تسمى بالدينار والفضية التي تسمى بالدرهم ونسبة الدرهم إلى الدينار كما نفهمه من كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه لوددت أن معاوية عادلني بكم أو صارف من صرف الدرهم بالدينار يعني أعطي 10 من عندكم وأخذ 1 من جماعته اللي يشير إلى إطاعتهم لأميرهم في المعصية وأنتم تنكسون عن إطاعتي في الطاعة والشكل. فإذن لو بيكم عدد إلهم الطاعة لولي أمرهم وللإمام المفترض عليهم طاعتهم زين هذا تقطي 10 لكم بس الواحد من دولة. طيب هسه هذا يبين الواحد والعشرة لكن التفاصيل هي الحقيقة أنه في المراحل المختلفة. وأيضا كان هناك شخص قبل حوالي 14-15 سنة في جامعة أوكسفورد قدم رسالة الدكتوراه مالته عن الأولاد أو الكوينج يعني القطع الذهبية والفضية التي كانت في المراحل المختلفة ذاك من الجانب التاريخي طبعا يتحدث عنه. خلاص قلنا الدينار سيدنا سيد هاشم متى ما استعمل في باب الديات عبارة عن 4 فاصل الدينار عبارة عن 4.6 جرام من غرام ذهب عيار 18، لأن الدينار أو المثقال الشرقي 3/4 مثقال الصيرفي. إذن بما أن الذهب هو المفروض يكون 24 حبة ما الشكل، فثلاث أربع مرات إيش يصير 18، فإذا عيار 18 يعني الإشكال. إذن 20 × 4.6 يعني 92، فإذا إذا كان في معرض النطفة 92 غرام من ذهب عيار 18 هذه شنو راح يصير النطفة. زين، فقال عليه 20 دينار، فقلت يضربها فتطرح العلقة، فقال عليه 40 دينار، فقلت فيضربها فتطرح المضغة، تطرح المضغة، فقال عليه 60 دينار، فقلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال عليه السلام عليه الدية كاملة. بس النقاش مو في هذا، نقاشنا في المرحلة اللاحقة. وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ زين، احنا مش نفهم انه هاي مضغة ديش علقة هاي نطفة. فقال عليه السلام النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة. زين، تكون بيضاء يعني شنو؟ ماكو اي عرق من الدم او اي شيء. اذا يعني الحمار بعبارة اخرى يعبر عن شنو؟ وجود شيء من الدم. ولكنه اذا كان نطفة بيضاء تكون بيضاء مثل النخامة شنو؟ الغليظة. فتمكث في الرحم اذا صارت في 40 يوما. يعني المرأة باعتبار انه اذا اكتشفت انه اليوم كان يوم انعقادها بالشكل، فعينئذ إلى يوم 40 هذا راح يكون شنو؟ نطف. ثم تصير إلى علقة. قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال عليه السلام هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة. طبعا المحجمة كان متعارف الحجامة اللي تصير عادة، والمعروف ان الحجامه الدم اللي يجي يكون دم متخثر مو دم رقيق، او اصلا فائده الحجامه من ناحيه صحيه، وخصوصا اذا كان من خلف الظهر قريب من الدماغ ما شكل، انه تجتمع المواد المترسبه اللي لونها ايضا يكون غامق اكثر من اللون العادي للدم ما شكل، وتتخثر بسرعه. يعني اذا أزاح الحجام تشوف أنه في الإمام صلوات الله عليه يشير إلى ذلك. هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن نطفة شنو؟ 40 يوما. زين، بعدين ثم تصير مضغة. فقلت فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ فقال عليه السلام هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة. هسه مشبكة أو مشتبكة، ها؟ مهم مهم، لعله بداية تكون الشرايين والأوردة. لاحظوا، لأن الاشتباك اللي موجود أو المشبك الموجود بحسب الظاهر طبعا هذا يعني يقرب من الذهن على المعنى هذا بشكل. نعم، أنه بعد تحويلها عن النطفة 40 يوما ثم تصير مضغة. فقلت فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبك. وإذا أردنا أن ندقق أكثر، هسه في الفيزيولوجيا ما الشكل يشيرون إلى الشرايين باللون الأحمر وإلى الأوردة باللون الأخضر أو الأزرق ما الشكل، ربما إشارة إلى هذا المعنى. ثم تصير إلى عظم. قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال إذا كان عظما شق له أو شق الله تبارك وتعالى له السمع والبصر ورتبت جوارحه. زين، هنا بعض العلائم ذكرت، لأنه يعني خلينا نقول بهذا الترتيب، هذا لما ضربها وعنفها الرجل فأسقطت، مبين اللي سقط شنو هو؟ لو بها العلامة لو بها العلامة لو بها العلامة فنحن نعرف هذا يكون شنو علاقة ذاك يكون نطفة ذاك علاقة ذاك مثلا وإذا عظم قم بين بعد إذا خرج العظم ولذلك الفرق بين الكفن والدفن مثلا بالنسبة إلى كان فيه عظم مثلا إلى آخره الصلاة ما تكون إلا بعد 6 سنين على الشكل لا تجب الصلاة لكنه الكلام في المرأة الأخرى هنا سؤالنا هذا بأنه إذا كان مثل النخامة الغليظة لكنه هو لون أبيض ما شابه فهذا يكون بطبيعة الحال شنو نطفة ولكن الحالات الأخرى زين السؤال الذي يمكننا أن نسأله هنا وهو أنه هل إتلاف المني والذي سمي نطفة في المرحلة الأولى إلى 40 يوم هل فيه بأس أو فيه حرمة أو لا يعني مثال الموجود أنه فيه الترقيح الصناعي حينما يكون هناك إشكال في قدرة الرحم على احتواء وتنمية النطفة الأطباء شو يسوون يأخذ ماء الرجل ويخصبه التفتت أو يخصب البويضة في أنبوبة الاختبار متى ما ثبت أنه هذا ملقح حسب الترتيب اللي هم يعرفوه أو دعه في رحم زوجة صاحب الماء وإلا غير المجوز إلى آخره في التلقيح الصناعي زين فالسؤال يرد من الفقهاء هذا بأنه عادة هناك نطف كثيرة هل يجب الاحتفاظ بها يجب كلها نخليها بالرحم اللي يصير 50 توأم مثلا بدل 2 أحيانا أو لا يجوز إتلافها في حدود تتبعي كل الفقهاء المعاصرين لما سئلوا عن ذلك أجابوا بصراحة بأنه يجوز إتلاف البويضة الملقحة أو مثلا الحيامن وكذا قبل أن تلتصق بالجدار لاحظون؟ يعني لا يجب الاحتفاظ بها وإن كان في شأنية شنو؟ النمو فإذا تبدأ الرحلة مالت الحياة في الحقيقة بعد ماذا؟ بعد اولا اخصاب البويضه او تلقيحها اذا البويضه الملقحه او اللقيحه اذا التصقت بشنو بجدار الرحم بطبيعه الحال الله تبارك وتعالى يجعل تغذي ذلك مقدماته ويستمر فحينئذ يجي موضوع شنو الاربعين يوم الاولى والاربعين الثانيه والثالثه والرابعه الى اخره زين فاذا هل يا ترى تعبير النطفة هل هو تعبير اصطلاحي في الآيات هذه بمعنى أنه يكون النطفة بمعنى هو السائل المنوي وحده بشكل قبل التصاقه بالرحيم أو لا حينما صار ملتصقا بجدار الرحم حينئذ يسمى نطفة زين
مع التلقى
إذا تم طبعا زين لهذا يجي السؤال اللاحق وهو أنه الرواية اللي قرأناها في الجلسة السابقة وهي هذه وأفتى علي عليه السلام في مني الرجل يفزع عن قرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك زين إذا كان كذلك فلماذا نصف 500 وهو شنو 10 دنانير هاي في المذكرات اللي قدمناها في الجلسة الماضية والشكل على أساس 10 دنانير يعني 46 غرام من ذهب عيار شنو 18 في ذلك استفاد بعضهم أن هذا يدل على حرمة العزل ليش لأنه على جميع التقادير سواء أراد أو لم يرد إذا أراد يكون في 20 إذا لم يرد وكانت العملية بتحريك وتحريض و تسبيب من غيره حينئذ شنو؟ كدفع 10 فإذا التلازم بين ثبوت الدية وحرمة العمل نقول في الواقع لا دلالة على هذا التلازم مطلقا وإنما بما أن الذي أفزعه ارتكب شنو؟ يعني مثل واحد دفعه على سبيل المثال أو أوجد فيه ما لا يرى، فإذا قد يكون الدية في ذلك، لكن لا يزال احتمال أن يكون لا الدية لقيمة هذا الشيء الذي كان من شأنه شنو أن يخلق إنسانا. وطبعا إطلاق ذلك إنما هو مجاز. لماذا؟ لأنه في علاقات المجاز 25 اللي موجودة بين الحقيقة والمجاز شنو هي؟ علاقة الأول والمشارفة ويشكل مقدمة. فإذا هل يا ترى هذه النطفة التي التفت ألقيت في المهبل وليس في الرحم ويشكل وإلى أن تتلقح البويضة وإلى أن تلتصق بجدار الرحم يحتاج إلى مراحل زين، لكن من شأنها من علاقة الأول والمشارفة شنو؟ أن تصل إلى نعم.
أحد الباحثين استخدم نظرية حول أنه الحيوانات كلها عندها نفس وروح، فيجيب دليل على أنه الحيمن
لا.
هذا الآن نفس لما يتحرك
لا.
وبعد ذلك لما يلتصق بجدار الرحم يصير تلو تلج فيه الروح يتحول إلى روح.
بس هذا
نفس يعني.
لا هذا يعني مقاربة ذهنية بأن الحيوانات كلها تملك نفسا، وبعبارة أخرى عندنا تحليل خاص في المجال هذا ذكرته في بعض المناسبات أن الإنسان ذو أبعاد ثلاثة. إنسان سويه كامل ذو أبعاد ثلاثة: الجسم والنفس والروح. الجسم هذا الذي نتعامل معه عضويا فيزيائيا وكل الأمور اللي تنطبق على كل كائن مادي آخر، كل القوانين اللي يدرسوها في الفيزياء والكيمياء والطب وما شابه ذلك كلها تنطبق عليها كلها بالتفصيل. حتى أن العواطف اللي قسم يذكره يقول لك العواطف أيضا إنما نتيجة إفرازات هرمونات معينة، بحيث ذيك الهرمونات إذا بدلتها تشوف الواحد يضحك ويكون فرحان ويكون منبسط ومتفائل، وإذا ذيك الهرمونات أصيبت بشيء من الخلل فيكون عنده كآبة وانقباض وإلى آخره. هذا فيما يتعلق بالجسد. الروح بالمصطلح القرآني وبالمصطلح العقائدي اللي عندنا وبالتحليل الدقيق التفسيري، الروح هي التي إن وجدت في البدن كان الإنسان حيا، خليك على الحيوان زين. أما إذا غادرت الروح الجسد لحظة واحدة فقد تم الموت. علائمه التفت أنه خبالي بعد القبيع تدريجيا يبدأ شنو يتوقف عن العمل، درس حرارة البدن تنزل إلى آخره. أما النفس فمع الإنسان موجودة والشكل، ولكن علامة وجودها النوم. في عالم الرؤية الجسد موجود هنا ما صار بأي تغيير، الروح موجودة لأنه بعد مو ميت والشكل، وإنما نفسه التي تغادر الجسد وتروح إلى آلاف الكيلومترات حتى تتحدث عن المستقبل وتشوف المستقبل بشكل كامل، ترجع. وعلما يعني المعلومات أن الرؤية الإنسان يتصور أنه أخذت مجال وزمن عادة ما تتجاوز العشر ثواني، لا تتجاوز العشر ثواني بشكل زين. هل عالم الرحم اللي كل الفواصل والجدران والفواصل الزمانية والمكانية يخترقها ما شكل، من الذي يفعلها؟ الجزء هو موجود هنا، الروح بعد موجودة. فإذا النفس هي النفس الإنسانية ما شكل زين. الله تبارك هل هذا من عندنا أو لو مستند قرآني؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل زين. فإذا الآية تشير إلى ذلك ما شكل، ولكن هذا اللي تفضلوا فيه أن النفس أيضا إلى مراتب. ولذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم يعبر واحدة عن النفس النباتية والأخرى النفس الحيوانية ثم النفس الإنسانية لاحظون. فإذا ماكو مانع من أنه الحيوانات أيضا يكون لها نفس، بل النباتات يكون لها نفس. أذكر مرة كنت في خدمة العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، وصار حديث عن أن النباتات أيضا تشعر وتحس، وليس ذلك إلا للتعبير الذي ممكن يكون نفس النبات. نعم ذكر رضوان الله عليه ومسجل أنا في بعض ملاحظاتي أنه قرأ في كتاب الفلاحة الرومية لقسطاس الرومي على وقت ما يقول شفت أنه شجرة كانت في بستان وتوقفت عن الإثمار، فهذا صاحب الفلاح الرومية اقترح قال بأنه يجي الفلاح يجيب بفأس ومنشار ويهدد الشجرة بأن يقطعها ويختلعها، لكن يجي صاحب البستان مشكل ويقول لا أنا أضمن بأنه أنت لا تقطع الشجرة هذه وأنا أضمن بأنه السنة القادمة تثمر تثمر. وبالفعل سيد طباطبائي رضي الله عنه قال يا طبقناها في بستان عندنا، لأنه كان معيشة العلامة طباطبائي رضي الله عليه مو من الحقوق الشرعية مطلقا، وإنما كان عندهم بستان إرث من أبوهم في تبريز، فكل سنة التفاح والأشياء اللي حاصل هناك ينبع والتفت يرتزق من ذلك. يقول أخبرنا الفلاح يوم من الأيام بأنه الشجرة التي كانت مثمرة وكانت طيبة والتفاح مالها طيب هذه توقفت عن الإثمار، يقول الآن رحت هناك وسوى نفس الطريقة ما الشكل؟ هو شال المنشار أو الفاس حتى يضرب، أنا قلت له لا مهم ومنته، وبالفعل السنة القادمة أثمرت أكثر من السنوات السابقة وأطيب. فهذا إن دل على شيء
خوفاً عليه
ولا لا، إن دل على شيء الاستجابة الموجودة، فلا الاستجابة الموجودة للعواطف وللنوايا، وهذا ما له معنى إلا أنه يقال بأنه حتى في النباتات أكو وحتى في الأزهار والرياحين أكو
التبتل كثير من التجارب والأزهار
بيها. نعم صحيح،
يعني هذا علم الميرانيستيك بروغرام.
نعم صحيح من الموضوع. المهم حتى لا نطول في هذا الموضوع كثيرا، نقول نعم
لفظ الجسم أصح من الجسد،
بس جسم لعله أفضل. نعم الجسد أحيانا يوقع على الجسم الميت.
ميت السلام على أسامك مو أسامك.
نعم الخلاصة شنو حتى نصل إلى النتيجة، أنه الشيء الذي نريد أن ننتهي إليه أن ثبوت الدية ربما كان للشأنية الموجودة هنا وفي جميع التقادير لا صلة بهذا المعنى، يعني بثبوت لا صلة بين ثبوت الدية وبين حرمة العمل، إذن لا معنى لأن يستدل أحد بهذه الرواية على شنو؟ على حرمة الحزم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه.